مونتي كارلو الدولية. جابي الطيف.
الكاتبة العمانية منى بنت حبراس السليمية، تحياتي وأهلا بك في مونتي كارلو الدولية.
أهلا بك جابي، أنا سعيدة جدا بهذا الحوار معك.
منى بنت حبراس السليمية تعملين حاليا مديرة للفعاليات الثقافية والإعلام بمؤسسة بيت الزبير في سلطنة عمان، ولك مقالات أدبية نقدية عميقة جدا ومهمة جدا تصدر في الصحف العمانية، حاصلة على دكتوراه في الأداب من جامعة محمد الخامس في الرباط. حدثينا أولا عن هذه العلاقة مع المغرب، ماذا تركت بنفسك وكذلك في أسلوبك وفي تواصلك مع العالم؟
شكرا جابي، ولأن أنا أشكرك على هذه المقدمة الجميلة. بالنسبة لي علاقتي بالمغرب هي علاقة امتدت. أول علاقتي بالمغرب كانت في نهايات عام 2013، كانت أول زيارة أزورها للمغرب. ما كنت أملك أي تصور عن هذا البلد البعيد، يعني تخيلي أن عمان هي في أقصى الشرق الوطن العربي، أول بلد في الشرق الوطن العربي، وهناك بلدان المغرب في أقصى الغرب، يعني أعتبرها في عمان بلد بعيد. لم أكن أملك أي تصور، لكني حصلت على هذه المنحة الدراسية لدراسة المغرب فذهبت. في الواقع يعني تعرفت على المغرب، بلد الجميل، بلد الجميل كطبيعة، البلد الجميل في أشخاصه في ناسه أيضا. على مستوى ربما أنا من الناس المحظوظين الذين التقوا بأشخاص وبشخصيات مغربية كانت رائعة، أعتقد أنها ساعدتني كثيرا ويسرت لي المهمة، مهمة دراسة الدكتوراه.
منى بنت حبراس السليمية، عندما تنتقل فتاة شابة من سلطنة عمان إلى المغرب، تلتقي بثقافات أخرى وتلتقي بأناس متنوعين وتلتقي بالأدب والثقافة، وأيضا هناك نوع من التلاقي والتلاقح، ماذا صنع بك كل ذلك؟
يعني كما تفضلت يا جابي، يعني أن تذهب فتاة من عمان أو دعينا نقول من الخليج وغالبا ما تسافر لوحدها، هذا ربما لا يكون شائعا كثيرا في بلدان. نعم. ولكني ذهبت مدفوعة بثقة من العائلة، أيضا دائما لا أكرر كلمة تقولها والدتي تحفيزا حتى أخوض ضمار المعرفة وأن أذهب إلى طلب العلم أينما كان. كانت تقول بلهجة عمانية، بلهجتها العمانية البسيط، تقول خطفي يا حرة ما عليش مضرة. هذا بالمعنى العماني معناته أيتها الحرة اذهبي حيث شئتي ولن نضرك شيء. فهذه من الجمل الملهمة بالنسبة لي كثيرا. دراستي في المغرب عرفتني على ثقافة مغايرة تماما. تعرفين أن الموقع الجغرافي في المغرب قريب من قارة أوروبا، وأيضا هناك ملتقى لثقافات متعددة على مدى تاريخ المغرب. هذا كله أنا أفادني كثيرا، استفدت منه كثيرا. الآن الجامعة المغربية بالنسبة للوطن العربي هي تكاد تكون هي المتقدمة الآن في الوقت الذي تأخرت فيه الجامعات في بلدان عربية أخرى. فكانت هذه كلها من الميزات التي أنا كنت يعني استفدت منها كثيرا، وساعدتني أيضا في تعرف على مدارس في الكتابة على طريقة مغايرة ربما في الكتابة. ما أكتبه اليوم ليس هو الذي كنت أكتبه قبل سنوات، ولذلك أنا أشعر أن هذا كله بفضل التجربة، بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل التجربة التي ساعدتني أن أتعرف على هذه الثقافة.
نعم. منى بنت حبراس السليمية، تحدثت عن الوالدة، دور الوالدة في تشجيعك على العلم والتعلم والتقدم والتطور، هذه الظاهرة جميلة أيضا في منطقة الخليج، وكتبت مقال عن الأم ودور الأم، هل تعتبري أنك محظوظة جدا بهذا الدعم من الوالدة ومن العائلة؟
بطبيعة الحال جابي، تعرفين أننا نحن في المنطقة العربية عموما، يعني المفترض الوضع المثالي كما ينبغي أن يكون أن تختار الفتاة ما تريد، ليست بالضرورة مضطرة إلى أن تنتظر إذنا من أحد، ولكننا في واقعنا غالبا الفتاة المحظوظة هي التي تجد من يدعمها في العائلة والأسرة. هذا أنا أعتبره في سياق الحظ، في سياق ربما هي حسن الظروف. لكن إذا جئنا في الإطار المطلق، في الإطار العام، لو جئنا على المستوى المجرد، ما كان ينبغي، لا ينبغي للفتاة أن تحاصر أو أن يسمح لها أو لا يسمح لها أن هناك من يملك السلطة حتى يقرر أن تذهب البنت أو لا تذهب. محظوظة بدعم والدتي، قبل ذلك بدعم والدي يرحمه الله، بدعم أسرتي. فلذلك أنا محظوظة نعم بدعم والدتي، أيضا بدعم والدي يرحمه الله، محظوظة بدعم أسرتي، وكما قلت لك يعني هذه من الحظوظ التي يعني ربما في الوضع العام يفترض أن الفتاة تختار ما تريد وما لا تريد، ليس بالضرورة أن يكون هناك إذن أن تفعل أو لا تفعل، لكن هذا هو واقعنا نحن يعني، وأنا أتصور أني محظوظة الآن بذلك.
نعم، منى بنت حبراس أسلامية، تكتبين بشكل عميق جدا وبشكل كوني، يعني تكتبين عن الثقافة العربية والحضارة العربية، ولكنك أيضا تتحدثين عن كتاب وفلاسفة عالميين، وتقدمين مقاربة جميلة لكل موضوع تتناولينه. إلى أي مدى أنت متأثرة بهذا الأدب العالمي الكوني، وكيف تختصرينه في مقالاتك؟
هذه هي شهادة جميلة، أنا أشكرك كثيرا عليها جابي. في الواقع هو أنه عادة عندما أضع في بالي الكتابة عن موضوع ما، فأنا أحاول أن أقرأ ما كتب عن هذا الموضوع، سواء كان في الفلسفة، في التاريخ، في الاجتماع، في الأدب نفسه، هذا حتى أحصل على رؤية بانورامية للموضوع الواحد، كيف تناوله من كتب عنه وعلى أكثر من زمن، على أكثر من فترة زمنية. هذا كله يساعدني حتى أبني أنا رؤيتي الخاصة لهذا الموضوع. فمثلا عندما أتحدث فرضا عن موضوع القراءة والمشي أو الكتابة والمشي، يهمني أن أعرف مثلا كيف نظر الفلاسفة لهذه العلاقة الوشيجة ما بين الكتابة والمشي أو ما بين القراءة والمشي، ماذا قال الأدباء عن علاقتهم بالمشي، كيف أثرت هذه العادة الرياضية بالأساس في رياضة التفكير وفي رياضة الكتابة، في الدربع للكتابة. هناك من يربط ربط مباشر جدا، يقول أنني عندما لا أمشي لا أكتب، فكنت بحاجة إلى أن أعرف كيف تصور كل هؤلاء، فمن خلاله انطلقت أنا لأبني الفكرة، وهكذا في بقية المواضيع.
نعم طبعا، لفتني جدا الكتابة والمشي مقالك، والقراءة والمشي، ولفتني جدا أيضا عبارة جان جاك روسو التي اخترتها في كتابه الاعترافات، عندما يقول علي أن أمشي لتحفيز وتنشيط نفسي ولأبقى على صلة مع العالم، من دون المشي ما كنت لأستطيع الكتابة ولو حتى كلمة واحدة أو قصيدة أو مقالة أو قصة، من دون المشي سأكون قد أجبرت على التخلي عن حرفتي التي أحبها كثيرا. ربما هذه الجملة تعبر عن هذا التواصل الذي يحصل.
يعني هو في الواقع المشي ليس رياضة بدنية فقط، وإنما هو رياضة أيضا عقلية، رياضة فكرية، لأن الكاتب عندما يمشي يقول أنني أقرأ شيئا آخر، أقرأ كتاب الحياة، أقرأ ما أمر به، هناك علامات مرمية على الطريق، فهو يحاول أن يفكك وأن يستقرأ هذه العلامات. أحيانا يمضي الكاتب في طريقه فيتأمل، أو أنه في داخله فكرة يحاول أن يستكشف أبعاد هذه الفكرة، فهي تنشق مع حركة المشي. فالعناصر المهمة في عملية الكتابة هي المشي كرياضة، أيضا هو العلاقة الذهنية، وكذلك أيضا هو المرئيات التي يراها الإنسان وتنعكس على ذهنه بعد ذلك، وأيضا توسع من فكرة الكتابة ومن أفاق الكتابة لديه.
يعني بنفهم منك منى بنت حبراس أسليمية أنك عاشقة للمشي.
الله، أنا عاشقة للمشي وأحاول ما استطعت أن أمشي كثيرا، لكن أحيانا بحكم الظروف والمشاغل ربما هذه لا تكون بشكل يومي، لكني قدر ما أستطيع فأنني أحاول أن ألتزم بهذه العادة، ليس بسبب أسباب رياضية بطبيعة الحال، ليس بسبب أن أكسب قواما رياضيا، وإنما كحب، أن أحب المشي لذاته. ومن هؤلاء الذين تبنوا هذه الفكرة الفيلسوف المغربي عبد السلام بن عبد العالي، أنه يحب المشي لذاته وليس من أجل أن يصل إلى هدف، يصل إلى وزن معين أو يصل إلى شروط بدنية خاصة، لا، وإنما هو المشي لذاته، وأنا أحب هذا النوع من المشي.
منى بنت حبراس الإسلامية، صدر لك كتاب الطبيعة في الرواية العمانية، وتعدين مجموعة إصدارات للنشر جديدة، أين أنت منها؟
طبعا كتاب الطبيعة في الرواية العمانية صدر في عام 2013، الآن هناك أكثر من مشروع للكتابة إن شاء الله خلال هذا العام، العام الجاري 2022، هناك 3 كتب إن شاء الله ستكون حاضرة بإذن الله، هذا ما أرجوه إذا تمت الأمور بالشكل الطبيعي. هناك كتب طبعا هي عبارة عن دراسات نقدية بالإضافة إلى كتب في الكتابة الأدبية، أحاول أن أكون أن أوازن ما بين الكتابة النقدية وما بين الكتابة الإبداعية، فإن شاء الله راح يكون هناك كتاب قريب سيكون هو الكتاب النقدي، روائية الهامش، في التجربة الخليجية الذي تناول التجربة الروائية الخليجية. بالنسبة للكتب الأدبية هناك كتاب اسمه ظل يسقط على الجدار، وهو عبارة عن مجموعة نصوص أدبية بالإضافة إلى كتاب مقالات كذلك.
أنت حاليا مديرة الفعاليات الثقافية والإعلام بمؤسسة بيت الزبيد في سلطنة عمان، حدثينا عن هذه المهمة وعن مؤسسة بيت الزبيد.
مؤسسة بيت الزبير هي مؤسسة ثقافية خاصة غير ربحية، افتتحت في البداية بوصفها متحفاً في عام 1998، كانت عبارة عن متحف وهي أول متحف خاص في سلطنة عمان. بعد ذلك في عام 2016 تحول المنهج الذي تعمل عليه المؤسسة، فتحولت إلى مؤسسة ثقافية شاملة، أصبح المتحف يمثل جزءاً واحداً فقط منها. هناك أدوار أخرى كثيرة تقوم بها المؤسسة، وهي الآن من المؤسسات الثقافية الرائدة في عمان، تقوم بنشاطات كثيرة والمهرجانات كبيرة تنفذها، ولا يقتصر نشاطها الثقافي على جانب معين، وإنما هي مؤسسة ثقافية شاملة. دوري في هذه المؤسسة أنني مديرة دائرة الفعاليات الثقافية والإعلام، أشرف على جانب الفعاليات الثقافية بالإضافة إلى أنني أدير العملية الإعلامية للمؤسسة.
كونك امرأة في هذا المنصب ماذا يعني لك من سلطنة عمان؟ وهذه صورة إيجابية جميلة عن حضور المرأة وتمكين المرأة وفعالية دور المرأة في المرافق الثقافية.
يعني ربما هي عمان من أوائل الدول الخليجية التي مكنت المرأة من وصول إلى المناصب، يعني ربما كانت لدينا أول وزيرة كانت من عمان، لم تكن لدينا مشكلة في أن تصل النساء إلى المناصب العليا، إلى المناصب الكبرى في الدولة. وأن أكون مديرة في دائرة مديرة لدائرة الفعاليات الثقافية والإعلام، أنا أجده شيء جدا طبيعي، ولا أعتقد أنه يمثل أي، لأن هناك نساء كثيرات في مناصب أخرى كثيرة مثلها وأعلى منها. لذلك بالنسبة لي هو التحدي أن أكون على قد المسؤولية، وأن أمسك هذا المنصب وأؤدي فيه بشكل يحقق الأهداف التي رسمتها المؤسسة في البدء. لذلك أنا أتصور أنه الفرصة مساوية تماماً في مثل هذه المناصب بالنسبة للنساء وللرجال على حد سواء.
كلمة أخيرة منى بنت حبراس السليمية، أنت صورة عن المرأة الخليجية العمانية المثقفة التي تتبوأ هذا المنصب الرفيع، ماذا تودين أن تقولي عن المرأة العمانية لمستمعي ومستمعات مونتي كارلو الدولية اليوم؟
أنا أود من المرأة أينما كانت وخصوصا في بلدي أن تحافظ على شعلة الشغف التي بداخلها، وأن لا تسمح لأي شيء أن يطفئ ذلك الشغف مهما كان، سواء كانت أسباب خارجية أسباب من داخل المرأة نفسها. تعرفين المرأة تواجه تحديات تختلف عن تحديات الرجل، خصوصا إذا ما كانت هذه المرأة محملة بأعباء البيت، الأسرة، الأطفال تحديدا. كثير من النساء المثقفات والكاتبات يكن في شعلة من النشاط، لكن عندما تصل إلى مرحلة أن تكون زوجة وأم نجد أن هذا البريق قد خفت، وأن الشغف قد انصرف في اتجاه آخر. ما نحتاجه بالفعل أن تحافظ المرأة على هذا الشغف، لأن هي لا تقدم لنفسها فقط وإنما تقدم لأطفالها في المستقبل. كيف أنها استطاعت أن تنجح إلى جانب كونها أم ناجحة؟ لابد أن تنجح كذلك أن تكون امرأة فاعلة في أي مجال هي تحبه أو أن تقدم فيه. طالما أن الفرص موجودة وأن يعني الأحلام ممكن تحقيقها قدر المستطاع، فلابد أن نمسك بهذه الشعلة.
الكاتبة العمانية منى بنت حبراس السليمية، شكرا لك من مونتي كارلو الدولية.
شكرا لك جابي، وشكرا لمونتي كارلو.
حوار مونتي كارلو الدولية، جابي الطيف.